نسمع أسئلة الأخوة.
أنا أسأل سماحة الشيخ عشان صاخة الجمعة المنية. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام.
أتشرف بوجودكم من قريب. سؤالنا شيخ العزيز في ظل زمن الشك في اليوم هذا، أصبح مضمون أو مصطلح مسلم عندنا والبديهيات عندنا صارت الآن حط أشكال وتساؤل، ومنها الأسماء. أحد حيديات الأسماء المعروفة، هل هي يعني محصورة بالأئمة الأربعة عشر أو لها امتدادات ثانوية على العباس مثلا أو سيدنا زينب وغيرها؟ فتفضلوا سماحتي الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حبيت أسأل عن علم الإمام، هل علم الإمام كله كل أقسام علم الإمام يكون ظهوري ولا يكون جزء من أقسام علم الإمام حصولي؟
نعم. وعليكم السلام.
هل علم الإمام علم الأئمة عليهم السلام لا حصر له، المفتوح لا يحده حد؟
تفضل. وعليكم السلام.
دور المجتمع تجاه طالب العلم وأهم المعوقات لطالب العلم تقوم الناجح، وأهم المعوقات يراها سماحة الشيخ لطالب العلم الحسن. والنقطة الثانية،
أهم المعوقات أمام
طالب العلم
في نعم في تلقي العلم أم في نشر العلم؟
لا، في تلقي.
نعم.
النقطة الثانية، دور طالب العلم، هل من أدواره الأساسية يكون فيه بحيث أننا لا نلزمه بغير تلك الأدوار في نفس الوقت ما يكون مقصر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أكثر أسئلة الإخوة عن العلم، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق الشيعة ومن طرق غير الشيعة أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وورد عنه أيضا من طرق الفريقين أنه قال: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. رسول الله صلى الله عليه وآله مدينة العلم، بيّن ذلك القرآن الكريم وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله. بينه القرآن الكريم في مواضع، منها قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عظيم في قياس القرآن نعرفه حين نعرف أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، وكيد الشيطان بالقياس إلينا في موازيننا كيد عظيم، ولكنه في ميزان القرآن الكريم شيء لا يذكر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان مع كل إمكاناته يوسوس في صدور الناس، يتمكن من قلب العبد، ومع ذلك كلمة عظيم لا يستحقها هذا الكيد الذي في نظرنا شيء عظيم، لكنه في قياس القرآن ضعيف. الله سبحانه بعدما بين أنه علم رسول الله ما لم يكن يعلم قال: وكان فضل الله عليك عظيما، أي هذه العظمة عظمة في قياس القرآن الكريم. عقولنا عاجزة عن إدراك حدود هذا العلم الذي امتن الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله بعدما بين أنه علمه ما لم يكن يعلم، امتن عليه بأن فضله كان عليه عظيما. وهذا العلم يوصف بأنه مدينة، وهذه المدينة لها باب، وبابها علي بن أبي طالب عليه السلام. من زعم أنه وصل إلى مدينة العلم من غير بابها فهو سارق لص، دخل من غير الباب. وادخلوا البيوت من أبوابها. إذن هذا هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو باب مدينة حكمته: ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وباب هذه الحكمة هو علي بن أبي طالب. أما سؤالكم عن العصمة ولمن تثبت، فالذي قبل أن نبين ما نعتقده، أي ما تعتقده الشيعة في هذه المسألة، ينبغي أن يعلم أن عقيدة الشيعة الإمامية أنار الله برهانهم ليست عقيدة باطنية ينقلها الأب لولده سرا ولا يطلع عليها أحدا. عقيدتنا عقيدة معلنة مبينة. الشيعة على مر العصور لهم متون عقدية، كما يوجد لبعض الفرق الإسلامية متون عقدية، الشيعة أيضا على مر العصور توجد لهم متون عقدية، كتب مؤلفة في بيان العقيدة. عقيدتنا ليست عقيدة باطنية. من هذه المتون كتاب اعتقاداتنا للصدوق رحمه الله، ومن هذه المتون تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد رحمه الله، ومن هذه المتون الاقتصاد في بيان الاعتقاد، ومن هذه المتون المتن الشهير الذي شرحه الشيعة والسنة تجريد الاعتقاد للخاجة نصير الدين الطوسي مفخرة البشر، ومن هذه المتون الاعتقادية شرح الباب الحادي عشر. وشرح الباب الحادي عشر هذا الكتاب شرح شروحا كثيرة، كما إن تجريد الاعتقاد شرحه الشيعة والسنة لأنه من المتون المتقنة، وكاتبه من لا يشق له غبار، ومن يذعن له الناس في جميع الأعصار والأمصار إلا من كان مكابرا ومكابرته تفضحه. الخاجة رحمه الله، الخاجة نصير الدين الطوسي، كما إن هذا الكتاب له شروح متعددة، الباب الحادي عشر أيضا له شروح متعددة، وإلى زماننا هذا توجد شروح لتجريد الاعتقاد وتوجد شروح للباب الحادي عشر إلى يومنا هذا، لا يزال العلماء يكتبون شروحا لهذين المتنين. إذا معتقداتنا مبينة منصوصة في متون عقدية وفي كتب صنفت لبيان عقيدتنا، ليست عقيدة الشيعة عقيدة سرية يظهرها أحد هذا اليوم، نحن نعتقد مثلا بعصمة زيدا أو عمرا وهذا ليس بمبين في كتب الاعتقاد. إذا أردتم أن تعرفوا معتقد الشيعة ارجعوا إلى هذه المتون على مر العصور، لا يوجد قرن من القرون إلا ولكبير من أكابر علماء الشيعة متن عقدي صنف في ذلك القرن. ومن أتقن ما صنف من المتون وإن لم يصنف متنا عقديا إلا أنه أتقن ما صنفه علماء الإسلام على مر العصور فيما أعلم في بيان العقيدة، ما صنفه أو ما كتبه الشيخ الأنصاري رحمه الله ضمنا في كتاب الرسائل في فرائد الأصول، مع أن الكتاب ليس مصنفا لبيان الاعتقاد بل هو مصنف لبيان مسائل أصول الفقه، ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله في ضمن هذا الكتاب تعرض لبيان المعتقد، فبين في هذا الكتاب بيانا تأسيسيا متقنا لم يسبق إليه فيما نعلم، ولا يوجد في كتب المسلمين بيان أتقن من هذا البيان الذي ذكره الشيخ الأنصاري في الجهة التي نتكلم عنها، أي في تأصيل حدود المعتقد، ما الذي يجب اعتقاده. إذا عرفت هذه المقدمة تعلم أنه يمكنك الرجوع إلى المتون الاعتقادية للشيعة لتعرف الذين يعتقد الشيعة بعصمتهم والذين لا يعتقد الشيعة بعصمتهم. الذي بيّنت المتون العقدية عصمتهم هم الأنبياء والأئمة. توجد دلائل عقلية تثبت العصمة ودلائل نقلية. الدلائل العقلية أهمها ما يرتبط بالحكمة من الوظيفة التي جعلت لهذا العبد أو ذاك، سواء كان هذا العبد من الملائكة أم كان من البشر. جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، العقل يشترط في جبريل أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما ينتقض الغرض من جعله أمينا للوحي. فإذا جبريل معصوم بحكم العقل. إذا كان الذي جعل جبريل أمينا على الوحي حكيما فلا بد أن يكون جبريل معصوما. فإذا الدليل الدال على حكمة الله مع كون جبريل أمينا للوحي يثبت أن جبريل معصوم. ميكال لا نعرف ما هي الوظيفة التي جعلت لميكال ويشترط فيها أن يكون معصوما. فإذا العقل يسكت هنا يقول لا أدري، ولكن الشرع تكلم. قال الله تعالى في وصف الملائكة عامة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا ميكال معصوم، وليست العصمة شرطا في ميكال بحكم العقل، ولكنها ثابتة بدلالة الشرع. القرآن أخبر عن عصمة ميكال، وإن كان العقل لا يشترط في ميكال أن يكون معصوما، ولا يشترط في عزرائيل أن يكون معصوما، ولكن الشرع دل على أنهم جميعا معصومون. فإن دل العقل على اشتراط عصمة أحد أثبتنا عصمته، وإن وجدنا الشرع ساكتا عن بيان عصمته. لماذا؟ لأن العقل يحكم بضرورة عصمته. لو لم يقل الله تعالى في حق الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، لو فرض المحال ليس بمحال، قبل أن تأتي هذه الآية، قبل نزول هذه الآية، لو سألت باحثا في الأديان: هل جبريل معصوم؟ إذا كان باحثا فطنا سيقول لك نعم. لماذا؟ لأن جبريل أمين الوحي. فإذا دل العقل على لزوم عصمته. فإذا دل العقل على لزوم عصمة أحدا قلنا بعصمته، وإن لم يدل العقل على أن العصمة شرط فيه فماذا نصنع؟ نقول نتبع الشرع. إن جاءنا بيان من الشرع يثبت عصمته فنحن عبيد للشرع، نثبت ما أثبته الشرع. وإن لم نجد في كلام الشرع ما يثبت عصمة هذا أو ذاك نسكت، لا نثبت ولا ننفي. هذه هي القاعدة العلمية التي على أساسها نحكم بعصمة أحد أو بعدم عصمته، أو نسكت عن الكلام في عصمته وفي عدمها. وأما سؤالكم عن علم المعصوم وأنه علم حضوري أم حصولي، فالجواب إن الحديث عن علم المعصوم وعن كيفيته وعن حدوده حديث عن الغيب أم حديث عن الشهادة؟ حديث عن الغيب. هذا السؤال حيث إنه عن الغيب فإذا علمه عند علام الغيوب، إلا أن يظهرنا الله على حقيقة الحال في هذا بأن يبين بواسطة الأنبياء الذين هم وسائط بين الله وبين سائر البشر. فإن وردنا بيان عن طريق الأنبياء يوضح لنا حقيقة علم هؤلاء تكلمنا، وإن لم يأتنا بيان فها. فعن الصادق عليه السلام قال: على مثل هذا وإلا فها، وأشار إلى فمه الشريف، يعني قل لا أعلم. فالجواب عن سؤالكم لا أعلم، ومن الجواب عن سؤالكم يظهر الجواب عن سؤال الأخ الكريم، فإن الجواب عنه أيضا لا نعلم، لأنه سؤال عن أمر غيبيا لم يرد من الشرع بيان في حقيقته. ولكن الذي ورد في بيان الشرع أدلة نتكلم في حدودها، نتكلم كما تكلم الشرع. هذه قاعدة منجية علمنا إياها الإمام الصادق عليه السلام حينما ظهرت فتنة القول بحدوث القرآن الكريم وقدمه. ظهرت فتنة في المجتمع الإسلامي، يوجد فريقان، فريق يقول القرآن الكريم قديم ومن أنكر ذلك كفروه، وفريق يقول القرآن الكريم حادث ومن أنكر ذلك كفروه. طيب، الشيعة عندهم ملجأ، أهل بيت العصمة عليهم السلام، رجعوا إلى الإمام الصادق أليس، ماذا نصنع؟ فريق من المسلمين يقول القرآن قديم وفريق يقول القرآن حادث، ماذا نقول؟ قال قولوا كما قال الله، القرآن محدث، قول محدث. ما هو دليلكم؟ قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم. إذن هذا هو طريق النجاة الذي بينه أهل البيت عليهم السلام. إذا وجدت مسألة مظلمة، الأمر فيها، الخوض فيها صعب، قل فيها ما قال الله ورسوله. إذا ما هو حد علمهم؟ قل هم عيبة علم الله، هم باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، هم خزان علم الله. قل فيهم ما قالوه في أنفسهم، أما لا حد، هذا تعبير لم يقولوه فلا تقل. فإذا إلزم قول الله وقول رسوله وقول أهل بيته، فقل ما قالوا واسكت عما سكتوا، هذا هو طريق النجاة. وأما سؤالكم عن طالب العلم ومعوقات تحصيل العلم في بلادنا هذه، هذا سؤال في غاية الأهمية، ولكن أحسب أن المعني به طلاب العلم، ولكن لا يعني هذا أن سؤال طرحكم لهذا السؤال عبث، فهذا الطرح وجيه، فلعلك تبحث عن معرفة المعوقات لتحصيل العلم في هذه البلاد، لأنك تنوي مثلا أن تشجع ولدك أو أخاك الصغير على تحصيل العلم في البلاد، فأنت إذا تطرح سؤالا يعنيك. لعل أكثر معوقات لتحصيل العلم في البلاد هو المجتمع، لأن المجتمع يتوقع من طالب العلم أكثر مما يتمكن طالب العلم من تقديمه للمجتمع، خصوصا في فترة التحصيل. فالمجتمع مثلا يعذر الطالب في الكلية إذا لم يذهب إلى الفواتح ولم يذهب إلى الأعراس إذا كان مشغولا في دراسته، خصوصا في أيام الاختبارات، ولكن المجتمع لا يعذر طالب العلم إذا لم يذهب، بل يلقي عليه اللوم أكثر من إلقائه اللوم على سائر الناس. لعل هذا من أصعب المعوقات لتحصيل العلم. وقديما قالوا لو كلفت بصلة ما حفظت من العلم مسألة، وهذا مثل ولعله قصة منسوجة، ولكنها قصة هادفة كما يقولون. يقولون إن رجلا التحق بحلقة من حلقات التعليم في المسجد، وكانت أمه كلما أراد أن يخرج تكلفه أن يشتري بصلا، ويعود من الدرس وقد نسي شراء البصل، فلما تكرر منه النسيان أغلظت عليه في يوم من الأيام وقرعته وقالت له إنني كلما أطلب منك أن تشتري بصلا تعود من الدرس وقد نسيت شراء البصل، واليوم لا أعذرك إن جئت من غير بصل فلك من العقوف، رضو أنها قالت مثلا فليس لك غداء أو لا تدخل البيت. على أي حال هي قصة منسوجة كما قلت، فيقال إن هذا الولد ذهب إلى الدرس وهو يكرر بصل بصل، وجلس أمام الأستاذ وهو يكرر بصل بصل، إلى أن خرج من الدرس وذهب واشترى لأمه البصل وأعطاه إياها، ثم قال لو كلفت بصلة ما حفظت من العلم مسألة، يعني إنني ذهبت اليوم إلى الدرس وليس لحضور أو إقبال على ما يقوله الأستاذ بسبب شدة اهتمامي بتذكر البصل. كما قلنا هذه ليست، لا نحكي شيئا لأن مثل هذا لا يقصد، ليس رواية عن نبي أو عن إمام، وإنما المقصود الهدف الذي ترمز له القصة، وهو أن الإنسان إذا كلف بما يزاحم طلب العلم فإن طلب العلم يصبح صعبا جدا، باعتبار أن تحصيل المسائل العلمية يحتاج إلى تفرغ بال وإقبال تام ليتمكن الطالب من التحصيل، وأما مع اشتغاله بالشواغل فإنه يصعب عليه الإقبال على تحصيل العلم. ذكرنا واحدا من الشواغل وأخذ كل هذا الوقت، فكيف إذا أردنا أن نعدد بقية الشواغل؟ نعم تفضل.
بعض يقول شيخنا أن ولادة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع وجود الاستثناء فيها إلا هذه الولادة ليست قضية،
لو لم تكن فضيلة لما رأيت صدور النواصب ضيقة بها لهذا السبب، ولما رأيتهم يفتعلون القصص والخرافات من أجل المشاغبة على هذا الأمر، أو التشكيك فيه، وكيفما كان فإنه ليس لهم سبيل للتشكيك في هذا الأمر، فقد قال إمامهم في الحديث الموصوف عندهم بالحاكم النيسابوري لعلو كعبه في علم الحديث، بل قيل إنه المؤسس لقوانين وقواعد علم الحديث، الحاكم النيسابوري يقول قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد قد ولدت علي بن أبي طالب في جوف الكعبة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالأخبار متواترة بهذا الأمر، ليس بحكم أحد من الشيعة، بل بحكم عارف بعلم الحديث وهو الحاكم النيسابوري الملقب بالحاكم كما قلنا. بعد أن كان هذا الأمر ثابتا باليقين ماذا يصنعون؟ لابد أن يشاغبوا مرة بأن الكعبة كان فيها أصنام. طيب ونحن الآن نتوجه في الصلاة إلى الكعبة، ماذا يصنعون؟ هل يقولون المسلمون يتوجهون إلى البيت الذي كانت عليه الأصنام؟ فليجيبوا عن هذا لنجيب عن ذاك. إن قالوا إن الله كرم هذا البيت العتيق وهو أول بيت وضع للناس فعلي قد ولد فيه. وإن قالوا هو بيت الأصنام فهم يصلون إلى بيت الأصنام، فليختاروا أي الطريقين أحب إلى قلوبهم. ما
لو شخص أنكر خارج عن المذهب الشيعي، يعني مثلا لو شخص أنكر خارج عن المذهب الشيعي على سبيل المثال، لو شخص أنكر خارج عن المذهب عموما، أنكر هذا الأمر وليس التفاصيل، هل يعتبر خارج عن المذهب الشيعي؟ هل هناك خطوط واضحة غير أن إنكار الإمام؟
ما الذي يخرج الإنسان عن مذهب الحق؟ هذا يعلم مما قدمناه في جواب سؤال الأخ، ما هي المعتقدات اللازمة في مذهب الحق؟ ارجعوا إلى المتون العقدية لتعرفوا المعتقدات التي تشترط في صيرورة الإنسان من أهل الإيمان. المعتقدات هي الاعتقاد بوحدانية الله تعالى، الإيمان بالله سبحانه، والإيمان بنبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشر من بعده، والإيمان بيوم القيامة. هذه المعتقدات الأربع هي التي تعتبر في دخول الإنسان في عنوان المؤمن. هذه شرط في تحقق الإيمان بالتنجيز، وتوجد شروط تعليقية في تحقق الإيمان، الاعتقادات المعلقة أي التي تطلب ممن يعلمها، وهي الاعتقاد بنبوة الأنبياء عامة وبالملائكة وبكتب الله. هذه أمور يلزم الاعتقاد بها، ولكن على من علمها. فمن لم يعلم مثلا نبوة أحد من الأنبياء مثل يوشع بن نون أو الخضر، إذا لم تعلم أنه نبي أم لا فلا يلزمك الاعتقاد بنبوته، يجب عليك أن تعتقد بنبوة من علمت نبوته من الأنبياء السابقين. فإذا لم تعلم نبوة أحد من الأنبياء فلم تعتقد نبوته جهلا منك، فأنت باق في دائرة الإيمان. وكذلك الملائكة، فإذا لم تعلم مثلا أن فطرسا مثلا من الملائكة فلم تعتقد أنه من الملائكة، فأنت لا تخرج عن الإيمان. ولكن إذا علمت بأن جبريل من الملائكة ولم تعتقد أنه من الملائكة فقد خرجت عن الإيمان. الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله لازم في الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا به، ولكن ممن علم. توجد اعتقادات أربع ممن علم وممن لم يعلم. من لم يعتقد هذه الاعتقادات الأربع فليس بمؤمن، هل هو معذور أو غير معذور هذا بحث آخر، ولكن ليس بمؤمن. الاعتقادات التعليقية يعني التي تطلب ممن يعلمها، من اعتقدها، من كان عالما بها واعتقدها كان مؤمنا، من كان عالما بها ولم يعتقدها فليس بمؤمن. من علم أن جبريل من الملائكة ولم يعتقد بذلك ليس بمؤمن. من أنكر أن التوراة من كتب الله وهو يعلم أن التوراة من كتب الله فليس بمؤمن، وأما من لم يعلم ولم يعتقد فهو مؤمن ما دام مؤمنا بالاعتقادات المنجزة المطلوبة من كل أحد. فإذا اعتقد هذه العقائد ولم يعتقد ما سواها، قلنا له: هل الذي أنكرته مما سواها مما أثبته القرآن عندك باليقين، أو مما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله عندك باليقين، أو مما أثبته المعصومون من أهل البيت عليهم السلام عندك باليقين أم لا؟ إن قال هذا مما أثبته القرآن بيقين، مثل أن السماوات سبع، كون عدد السماوات سبع ليس من الاعتقادات، لا يلزمني أن أعتقد أن السماوات سبع، مثل وجود الجن، وجود الجن ليس من الاعتقادات، مثل وجود شخص اسمه فرعون في الزمان الغابر ليس من الاعتقادات، ولكن لو علمت أن القرآن أثبت هذه الحقائق، أثبت وجود الجن باليقين، وأثبت وجود فرعون في الزمان الغابر باليقين، وأثبت أن السماوات عددها سبع باليقين، ومع ذلك أنكر، هذا مكذب للقرآن الكريم. إذن يخرج عن الإيمان لأجل أنه كذب من جاء بالقرآن الكريم، وتكذيبه إنكار لنبوته صلى الله عليه وآله. وكذلك لو أنه أنكر شيئا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله بيقينا، مثل أن الحبة السوداء مثلا فيها شفاء، يقول: نظرت الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أن الحبة السوداء شفاء، ورأيت أن هذه الروايات متواترة، ولكني أكذب ذلك. هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله ورد لنبوته. أو أنه أنكر شيئا مما أثبته الأئمة الأطهار من أهل البيت عليهم السلام، مثل أن شامرا مثلا قاتل الحسين عليه السلام من أهل النار، هذا قد علم باليقين عن أهل البيت عليهم السلام، فلو أنه شكك في ذلك قال: لا، لعله تاب، هذا مكذب لأهل البيت عليهم السلام. من كان مكذبا لله فهو خارج عن الإسلام، من كان مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو خارج عن الإسلام، من كان مكذبا لأئمة أهل البيت عليهم السلام فهو خارج عن التشيع. فينبغي أن ننظر فيما كذبه، ما الذي كذبه من الأمور التي تبحث عنها، ما سألتم عنه بالخصوص، إذا فرضنا أنه هو محط سؤالكم وليس مثالا. نحن إلى الآن حديثنا مبني على اعتبار الخصوصية التي سألتم عنها وهي فاجعة كربلاء مثالا ذكرتموه، لا تقصدونه بعينه، ولكن إذا قصدتم هذا بعينه، ما وقع في كربلاء من الفاجعة، لو أن إنسانا أنكره نقول هذا ليس بعاقل، لأن هذا منقول بالتواتر، هذا ليس خاصا بالشيعة ولا بالسنة ولا بالمسلمين عامة، هذه حادثة وقعت في تاريخ البشرية سودت صفحات التاريخ، ولا بد للبشرية أن تحفظ هذه الواقعة، لا يمكن محوها من ذاكرة البشرية إلا أن يخرج البشر عن كونهم بشرا، يعني أن يخرجوا عن احترامهم لآدميتهم، يمكنهم أن يتجاهلوا يوم الطاف. وأما إذا كان البشر يحترمون أنهم بشر ويرون أنهم يمتازون عن البهائم فلا بد أن يحفظوا هذه الواقعة. فمن أنكرها إذن فقد أنكر بشريته، يعني لا نظن عاقلا ينكر هذه الواقعة. نعم،
سؤال.
نعم،
سؤال موجه حول قضية الإمام
الجنة الله
التشكيلات اللي كانت في دائما حول قضية الإمام الثانوي، يعني لاحظنا فيها يعني نوع من التقلب، يعني من قبل كان التشكيل مثلا في ولادة الإمام، في من هل الإمام ولد أم لا، أهمية دور الإمام، ليش تسبب القيبة والتقسيمات الخاصة بالقيبة السوق والسوق. لكن في فترات جات، فترات الأخيرة اللي جات اللي بدأت فيها فكرة الإلحاد، حيث أنها أصبح يعني في تيار موجه لقضية الإمام الحجة، أوكي، من تيار الإلحاد نفسه للتشكيك يعني في القضية كلها، أوكي، وصفها بصورة، أوكي، بصورة خاصة. السؤال هنا حوال الرد على أن النقطة هذه، ولأن فيها برضو نقول مقارنة ما بين قضية الإمام الحجة عند التشيع وما بين مثلا قضية المسيح، أوكي، عند النصارى، أوكي، المسيح كان موجود من قبل، أوكي، في السماء ونزل وكذا وغمرهم وغيرهم.
كيف نرد على الملاحدة في استهزائهم بعقيدتنا بالإمام المهدي؟ أولا لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الإجابات العلمية لا تنظر في وصف المعترض أولا، إلا فيما إذا كان الجواب جوابا نقضيا. الإجابات النقضية ننظر إلى حال معتقد المعترض، أما الإجابات الحلية فهي تجيب عن الاعتراضات أيا كان المعترض، يعني من غير أن نأخذ بعين الاعتبار عقيدته. وإذا أردنا أن نصنف اعتراض أحد مثلا بتصنيفا، إذا أردنا أن نصنف اعتراض فرقة بتصنيف، فالحقيقة أن أعداء الحق كثر، ولكل فريق اعتراضات وتشويشات ومشاغبات على الحق، فلا يسعنا أن نقول اعتراض الملاحدة هو هذا مثلا، اعتراض السنة هو هذا، اعتراض مثلا اليهود هو، وهكذا أن نضع لكل فرقة اعتراض يخصهم، بل هذه اعتراضات قد يشترك فيها أكثر من فرقة، وقد يكون للفرقة الواحدة أكثر من اعتراض. طيب، فإذا لابد أن نأخذ الاعتراض الذي تودون معرفة الإجابة عنه بخصوصه وليس بالتصنيف المضاف إلى الفرقة، فلا نقول ما هو الجواب عن اعتراض الملاحدة على اعتقادنا في الإمام المهدي، لأن للملاحدة اعتراضات متعددة، فإذا ما هو الاعتراض الذي تريدونه، ما هو الاعتراض الذي تريدون الإجابة عنه، القول بأن اعتقادنا في الإمام المهدي أسطورة، هذا ليس اعتراضا، هذا توصيف، هذا التوصيف أيضا ليس توصيفا علميا. نحن نقول لهم إنكاركم للإمام المهدي أسطورة، هذا أيضا توصيف. ما هو الاعتراض، ما هي المناقشة العلمية لكي نجيب عنها؟ نعم، ها طول العمر، إذا المشكلة عندهم هي طول العمر. الجواب عن طول العمر نسألهم أولا، هل يوجد محذور عقلي في أن يبقى أحد من البشر أكثر من 1000 سنة؟ هل يوجد محذور عقلي أم لا يصنفون المحاذير إلى عقلية وغير عقلية؟ إذا كانوا يعرفون التصنيف العلمي للمحاذير والإشكالات ينبغي أن يجيبوا، هل يوجد محذور عقلي في أن يبقى إنسان 1000 سنة؟ لا يوجد محذور عقلي. بقاء إنسان 1000 سنة أو أكثر أمر ممكن في حكم العقل، العقل يجوز ذلك، لا يرى هذا ممتنعا. نعم هو غير مألوف، هذا شيء آخر. غير مألوف تختلف عن غير معقول. غير مألوف أن يوجد شخص مثلا وله يدان في الجانب الأيمن وله مثلا يدان في الجانب الأيسر، هذا غير مألوف. ولكن هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ هو ممكن عند العقل لكنه غير متعارف. إذا كان الأمر إذن ممكنا فنبحث عن جانب الإثبات بعد أن يقوم الدليل، بعد أن نبرهن على أن هذا أمر ممكن، على أن هذا أمرا ممكنا، نبحث عن الدليل في مقام الإثبات، أين الدليل على أنه وقع؟ فإذا للبحث مقامان، المقام الأول في الإمكان والمقام الثاني في الوقوع. البحث في المقام الأول والكلام فيه عن الإمكان، نقول العقل لا يرى محذورا في بقاء إنسان 1000 سنة. وأما في مقام الوقوع فلا بد من النظر في الأدلة الدالة على الوقوع، فيجب أن تأتوا وتنظروا معنا في الأدلة التي نستند إليها في إثبات وقوع هذا الأمر وأنه ولد إنسان وعاش 1000 سنة. لإثبات الوقوع يجب أن ننتهي إلى بيان الشرع، لأن الدليل على الوقوع عندنا هو بيان الشرع. فإذا لابد أن نثبت للملحد أولا أن الله حق، وأنه بعث أنبياء، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، وأن له أوصياء، وأن آخرهم هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. فإذا البحث في الوقوع بحث نقلي، ولكن مبدأ هذا البحث أيضا يجب أن يكون عقليا، لأننا لكي نثبت له النقل لابد أن نثبت أولا صدق مصدر النقل، المصدر وليس الناقل، المصدر يعني صدق النبي الذي أخبر، صدق الأئمة الذين أخبروا. فإذا لابد أن نثبت أن هؤلاء حجج من الله. لكي نثبت أنهم حجج من الله يجب أولا، بالنسبة للملحد يجب أولا أن نثبت له أن الله حق. هذا هو مسار البحث لإثبات للجواب عن هذه الشبهة. فإذا إذا كان يمنع من الإمكان فهذا يصادم ضرورة العقل، فإن العقل لا يرى مانعا من هذا الأمر. وإن كان يمنع من الوقوع قلنا له لابد أن نثبت لك أولا حقانية الدين، فلا تسأل عن الإمام المهدي وما هو الدليل على ولادته، بل سأل عن الله سبحانه لنثبت لك أن الله حق، ثم سأل عن الأنبياء لنثبت لك أن الله بعث أنبياء، وهكذا نثبت لك الأمور النقلية الشرعية واحدا بعد واحد إلى أن نصل إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه. وعليكم السلام.
في سورة الأعراف يقول الله تعالى: ولأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كيف تكون هذه حجة على بني آدم ونحن ما نتذكر العالم على الإطلاق؟
سؤالكم مبني على أن يكون معنى الآية الشريفة هو إن الله سبحانه جعل للبشر نشأتين، نشأة مادية وهي عالم الأبدان الذي نحن فيه، ونشأة سابقة على هذا العالم هي عالم الذر. وفي ذلك العالم السابق اختبر الله العباد جميعا وسألهم عن إيمانهم بربوبيته فآمنوا جميعا، ولما آمنوا جميعا أشهدهم على أنفسهم وأنكم قد عرفتم أني حق وآمنتم بي، وسوف أجعل لكم نشأة أخرى فيما بعد وهي نشأة الأبدان، وسوف أختبركم فيها كما اختبرتكم في عالم الذر، ويلزمكم الإيمان بي كما لزمكم الإيمان بي في هذا العالم وقد آمنتم. هذا هو التفسير الذي بنيتم عليه سؤالكم. فهل هذا التفسير هو التفسير الصحيح للآية الشريفة؟ هذا تفسير، هذا أحد تفسيرات هذه الآية الشريفة. هل هذا هو الذي أراده الله سبحانه بهذه الآية الشريفة أو الآيات الشريفة؟ هذا السؤال ينبغي أن يحرر أولا، وسؤالكم فرع هذا السؤال، يعني فرع الجواب بنعم عن هذا السؤال. والعبد القاصر أقول لا أعلم أن الله سبحانه أراد بتلك الآية هذا المعنى الذي ذكرتم أم أراد به معنى آخر. نعم هذا هو أحد المعاني التي ذكرها المفسرون لهذه الآية، ولكن كون هذا معنى ذكر في تفسير الآية لا يعني أنه هو الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإذا ذهب الأساس، إذا ذهب الأصل ذهب الفرع. فسؤالكم إذن قد ذهب، ولكن لو سلمنا لو تنزلنا وقلنا قام الدليل على أن هذا المعنى هو المراد، فهل يصح أن يحتج الله سبحانه على العباد بأمر علموه في زمن ذهب عن ذاكرتهم؟ هذا السؤال مبني أيضا على مقدمة ثانية غير أن هذا المعنى هو المراد بهذه الآية، وهو معنى افترضتموه أنتم وأضفتموه إلى الآية، وهو أن الله سبحانه يؤاخذهم على نسيانهم لما شهدوا به وآمنوا به في عالم الذر. فهل تكلمت الآية الشريفة عن هذا؟ الآية الشريفة تتكلم عن عالم الذر، يعني لو سلمنا قلنا سنسلم معك في المقدمة الأولى أن المراد بهذه الآية هو بيان عالم الذر في مرحلة سابقة. الآية تقول إن الله سبحانه قال للبشر في عالم الذر لا تقولوا إننا كنا غافلين عن هذا، ولكن لم تقول الآية إن الله سيؤاخذ المنكر والجاحد وغير المعتقد جهلا بالله سبحانه، غير المؤمن بالله سبحانه جهلا سوف يؤاخذه الله سبحانه بأنه لم يتذكر عالم الذر، لم تقل الآية الشريفة هذا. إذن الآية الشريفة بيّنت أن الذين أخذ عليهم العهد وأشهدوا على ما آمنوا به قد حذروا من دعوى الغفلة عن ما آمنوا به. متى ستكون دعوى الغفلة عما آمنوا به؟ هل ستكون في مرحلة من عالم الذر، أم ستكون في نشأة عالم الأبدان، أم ستكون في الآخرة؟ الآية لم تتكلم عن هذا. إذن سؤالكم ليس مبنيا على مقدمة واحدة افترضتموها وجعلتموها أصلا موضوعا، بل هي مبنية على مقدمات ثلاث. جعلتم هذه المقدمات أصلا موضوعا، ثم تقولون كيف يؤاخذنا الله على أمر قد نسيناه. طيب، لكي أريحكم يعني من الأبحاث التفسيرية، سوف أتكلم معكم كلاما عقديا، لأن سؤالكم سؤال عقدي، وهو وإن كان مبنيا على أمور مرتبطة بعلم التفسير، ولكن سوف نغض النظر عن المقدمات التفسيرية. من الناحية العقدية، هل يعقل أن يؤاخذنا الله سبحانه على أمر قد نسيناه أم لا يعقل ذلك؟ الجواب عن ذلك إن المؤاخذة على أمر منسي تارة تكون على أمر منسي ليس للعبد يد في نسيانه، والمؤاخذة عليه غير معقولة لأنها عقاب على غير مقدور، والمؤاخذة على غير المقدور قبيحة، ظلم لا يجوز على الله. وتارة تكون المؤاخذة على أمر منسي وللعبد يد في نسيانه. مثال واضح، مثل حال الطلاب بالنسبة لنسيان المادة الدراسية، يؤاخذ الطالب أم لا يؤاخذ؟ لماذا يؤاخذ؟ لأنه لم يتحفظ. لا يؤاخذ أنه نسي، يؤاخذ أنه لماذا لم تحفظ، لماذا لم تذاكر بتعبيركم. فإذا يؤاخذ العبد على أمر ليس في اختياره، لا يؤاخذ العبد على أمر ليس في اختياره، ولكنه يؤاخذ على أمر في اختياره. طيب، هذه الآية إذا سلمنا المقدمات الثلاث التي قلنا أنكم أخذتموها أصلا موضوعا، إذا سلمنا أن الله سبحانه يوم القيامة يؤاخذ العبد الذي لم يؤمن به بماذا؟ بأنك كنت مؤمنا به في عالم الذر، فلماذا نسيت؟ إذا فرضنا هذا أن هذا هو المعنى، فنقول إن هذا إنما يجوز في حق بعض العباد الذين يمكنهم تذكر عالم الذر، وأما من لا يتمكن من تذكر عالم الذر وما وقع فيه فإنه لا يؤاخذ على هذا. لماذا؟ السبب في ذلك هو أن تفسيرنا لهذه الآية، لو سلمنا كل المقدمات التي ذكرتم، فهو لا يعدو أن يكون تفسيرا ظنيا، في حين أن الذي يقابل هذا التفسير هو حكم العقل بقبح مؤاخذة الناس على ما لا يد له في نسيانه. هذا حكم عقلي لا يقبل الشك ولا الترديد، ليس حكما ظنيا. إذن عندي تفسير ظني للآية، وعندي يقابل هذا التفسير الظني ويصادمه حكم عقلي قطعي غير ظني، بأن معاقبة غير المقدور على التذكر قبيحة.
إذا تصادم الظني والقطعي ماذا تقدم؟ تقدم القطعي. فإذا تقول مراد الله بهذه الآية معنى غير الذي أفهمه، أنا فهمت هذا من الآية الشريفة ولكن هذا الفهم يصادم حكم العقل القطعي، فيجب أن أرفع يدي عن فهمي لا عن القرآن. القرآن نص قطعي، أصل هذه الآيات نص قطعي، معناها هو الذي يستند إلى ظني وتفسيري، أرفع اليد عن تفسيري وليس عن القرآن، عن فهمي للآية وليس عن الآية. فأقول هكذا أفهم من الآية بدوا، ولكني أجزم أن الله لا يريد هذا المعنى لأن هذا المعنى يصادم حكم العقل. نعم. لا، نحن لا نجيب الأسئلة عن الأحكام الفقهية، بل نرجع ذلك إلى من تثقون به ممن يعرف أحكام مرجعكم في التقليد، فارجعوا إلى من تثقون به. وعليكم السلام.
الكلام حول ادعاء المذهب، ما هي المذهب؟ كيف تتحقق؟ النقطة الثانية، نظرة ادعاء المذهب يبنى العلوم التالية، ذكرتم أصناف العلوم هل هي القيدية أو بعلم الشهادة، هذه تنطبق على علم الشهادة يبنى العلوم التالية. أيضا نقطة ثانية، معلوم أن مقام الخاتم هو أعلى مقام، مصدر الفيض الإلهي. في أحد فقرات الدعاء، ليت شعري أي نس قرت بك النور، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبي رضوى أو غيرها أم بطوى. هل توجد علاقة بين وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وقرب الإمام
وجوده تقصد؟ ما الذي تقصدون أن
وجود الحجة؟
نعم،
بالقرب من الخاتم صلى الله عليه
وآله. لا أعلم. طيب، أما سؤالكم الأول عن الندبة، فندبة تقال للنداء، ولكنها أكثر ما تقال في النداء للتفجع، عندما تنادي متفجعا مثل قولك وحسينا مثلا، هذا ندب. فالنداء في مقام التفجع وإظهار الحزن يسمى ندب، وربما أطلق ذلك تجوزا في النداء في غير مقام التفجع لمناسبة. وأما ما ذكرتم من بعض نصوص هذا الدعاء مما يرتبط بعلم الإمام أو صلته صلوات الله عليه بمصدر العلوم الكامنة، فهذا نظير النصوص التي بينت أنهم صلوات الله عليهم معدن علم الله أو باب علم الله وأمثال ذلك من هذه الأوصاف. سؤالكم الأخير، نعم، قرب مسكن الإمام المهدي عجل الله فرجه من المدينة المنورة، ما سره؟ الجواب لا أعلم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقي في جوار مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله مدة من الزمن، ولكن في آخر أيامه ذهب إلى الكوفة. الإمام الحسن عليه السلام عاد إلى المدينة، الإمام الحسين عليه السلام بقي في المدينة مدة طويلة مع أخيه الإمام الحسن عليه السلام، وفي آخر أيامه ذهب إلى العراق. و الإمام الرضا عليه السلام والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام خرجا من المدينة أسباب اختيار هذا المكان أو ذاك بعضه ظاهر أو بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر لنا، فنحن فيما ظهر لنا نخبر به. مثلا ظهر لنا سبب خروج الإمام الرضا عليه السلام أنه استدعي إلى خراسان مثلا، أو الإمام العسكري عليه السلام استدعي إلى سر من رأى، فنخبر عما قام الدليل على بيانه من الشرع. أمير المؤمنين لماذا اختار الكوفة؟ هذا إن لم يرد بيان عنهم عليهم السلام لا يبقى إلا مجرد اجتهادات شخصية وتحليلات سلم الله يحفظ، اجتهادات شخصية في تفسير هذا، ولا يمكن التعويل على مثل هذه الاجتهادات عند إسناد شيء إلى المعصوم. فإذا لماذا يختار هذا المكان أو ذاك؟ الجواب لا أعلم. نعم صحيح، ولكن أخبار الآحاد لا يعول عليها في إثبات المسائل المعرفية، هذه رواية من أخبار الآحاد، فنحن لا يمكننا أن نخبر عن سبب فعل المعصوم لمجرد الوقوف على رواية واحدة. نعم.
كيف نرد على من يحذر على إمامة الجواد سلام الله عليه في صغر سنه؟
الجواب عن هذا في القرآن الكريم، عيسى عليه السلام كان في المهد صبيا، ومن يعترض على إمامة الجواد صلوات الله عليه إذا كان يعتقد بنبوة عيسى عليه السلام فهو يعتقد أن النبوة فوق الإمامة، فإذا جاز أن يكون الإمام فإذا جاز أن يكون النبي نبيا وهو في المهد فيجوز أن يكون الإمام إماما وهو ابن 8 سنوات. ويحيى عليه السلام أيضا كان صبيا، وأخبر القرآن الكريم أن الله قد آتاه الحكم صبيا، فالاعتراض على إمامة الصبي لا تصح أو لا تصدر إلا عمن لا يؤمن بالقرآن الكريم، وأما من يؤمن بالقرآن الكريم ففيه جواب عن هذا.
بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، النبي يكون في سن الرجولة، أما ترفع إرهاصات
هذا مكذب للقرآن الكريم. عيسى عليه السلام ماذا قال؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني أم سيجعلني. هذا إذن كذب القرآن أم لم يكذب القرآن؟ عيسى يقول وجعلني، لم يقل وسيجعلني عندما أصير رجلا، هذا ليس في القرآن، إلا أن يكون له قرآن غير قرآن المسلمين. بين نعم، عنوان الرجل يطلق تارة ويراد به ما يقابل الأنثى، ويطلق ويراد به ما يقابل الجن والملائكة، ويطلق ويراد به ما يقابل الصبي. الوارد في القرآن الكريم هذا العنوان في مقابل الملائكة، لاحظوا الآيات التي سبقتها تجدوها تتحدث عن طلب المشركين، لماذا لم يرسل الله ملكا رسولا؟ الجواب عن هذا، هذه سنة الله، أنه يرسل إلى البشر بشرا مثلهم. إذن عنوان الرجال هنا المقصود به البشر، تارة يكون العنوان في مقابل الجن، وأخرى يكون العنوان في مقابل النساء، وقد يطلق ويراد به المقابل للصبي، مثل ما إذا قلت فليكن الرجال في هذا القسم والأطفال في هذا القسم، هنا واضح أن المقصود بالرجال كبار السن. ولكن إذا قلت فليكن الرجال في هذا القسم والنساء في هذا القسم، واضح أن الرجال كبارا وصغارا يكونون في هذا القسم. وإذا كان لك تسلط على الجن وقلت فليكن الرجال في هذا القسم والجن في هذا القسم، يفهم منه معنى آخر. إذن بالمقابل يفهم المقابل.
في إحدى محاضراتكم وخلال يعني بيان مقامات الدكتور العباس عليه السلام، وضمن قوله تعالى أحيا نفسنا فكأننا أحيا الناس جميعا، ذكرتم في قول العباس الدكتور العباس عليه السلام في صبية الإمام، تناولتم جزئية أن من أحيا نفسه تشير إلى أي نفس. هل نستطيع شيخنا الكريم أن نسحب ذلك حتى على عالم الحيوان، وبالتالي نقول أيضا من أمات نفسا فكأنما أو من قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا تشمل عند الحيوان؟
لكي تحتمل مثل هذا الاحتمال لابد أن تنظر في الشرع، وأن الشرع هل يمنع من قتل الحيوان أم لا؟ لا يمنع. فإذا كان لا يمنع فإذا هذا خارج بالتخصيص. إذا خرج شيء عن العام بالتخصيص فهل يبطل عموم العام؟
نعم. تحاولون تلوون عمق الآية. إذا سلمنا بأن الآية أشارت إلى العموم
الفصل. نعم.
لاحظوا
سؤالي مباشر إلى نفس الاعتراض الذي تذكرونه. إذا خصص العام فهل هو حجة في الباقي أم لا؟ هذه مسألة محررة في علم الأصول من قديم الزمان، وجواب العلماء عنها جواب متفق عليه. إذا ورد عام وخصص هذا العام في بعض مصاديقه فإنه يبقى حجة في غير ما خرج بالتخصيص، هو حجة في الباقي. لو أنك قلت لولدك أدعو أبناء أحمد جارك ليأكلوا معنا من غدائنا، ثم قلت له ولا تدع منهم ناصر، ثم ذهب ولدك ودعا اثنين وترك خمسة، فلما قلت له أين بقية أولاد جارنا فقال لك إنك استثنيت ناصرا فأنا تركت أولئك الذين معه ودعوت اثنين فقط، هل تقبل عذره؟ لماذا؟ لأنك أعطيته حكما عاما، أدعو جميع أولاد أحمد، استثنيت ناصرا ولكن يبقى أدعو جميع على حجيته إلا فيما خرج بالتخصيص. فإذا إذا خرج شيء عن العام بالتخصيص لم ينهدم عموم العام ولم تسقط حجية العام في الباقي، بل هي بقية على حالها. فإذا العموم على حاله في حجيته، خرج عنه الدواب يجوز أن تقتل، يبقى ذلك العام في غيرها على حاله من الحجية. لماذا يسقط عن الحجية؟ هذا أصل تسالم عليه علماء الأصول من الشيعة ومن غير الشيعة. العلماء يبحثون في علم الأصول عن نكتة ذلك، يعني عن التفسير العلمي لبقاء العام حجة في الباقي، وأما أصل بقائه حجة في الباقي هذا متسالم عليه. يبحثون في علم الأصول بحثا تحليليا، لماذا يبقى على الحجية؟ أصل بقائه على الحجية متفق عليه، لماذا يبقى على الحجية؟ هذا يعني بحث تفنني لا يعنيكم، الذي يعنيكم في مقام الجواب هو أصل القاعدة، هذه قاعدة مسلمة. ما ضل الوقت، ولكن نأخذ آخر سؤال. وعليكم السلام.
في واحد يقول دوار الله خلق الخلق، ثم قال له آمنت وادخلتم الجنة وإن كفرت وادخلتم النار. يعني شخص كان في العدم ثم وجد ثم فت، إن كفر فتدخل النار.
نعم.
وعلى الجنة الجزاء ما توقف عليه، فلماذا لم يخير في البداية؟
أوجدك أم لا أوجدك؟ نعم، هو يقول لماذا لم يخيرنا الله قبل أن يوجدنا؟ لماذا لم يخيرنا؟ أوجدكم أم لا؟ هذا لم يصر الله، هذا صار عبد. إذا أردت أن تسأل عن الله الحاكم المطلق الذي لا يرد له أمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا راد لفضله وهو فعال لما يريد، إذا كنت تسأل عن الله الذي هذه صفاته فهذا لا يسأل عما يفعل، وإذا كنت تسأل عن الله الذي يقال له قف لا توجدني، سألني أولا هل أريد أن أوجد أم لا أريد، ثم إذا أعطيتك الضوء الأخضر أخلقني، هذا ليس إلها. إذن الله سبحانه لا يسأل عما يفعل. ما هي الحكمة في خلقه لنا؟ وما هي الحكمة في خلقه لمن لم يؤمن به؟ مع أن الذي لم يؤمن به مآله إلى النار، فهل هو محتاج إلى تعذيبهم؟ الجواب ليس محتاجا إلى تعذيبهم. لماذا خلقهم؟ الجواب عن هذا السؤال، هذا سؤال عن فعل الله سبحانه وعن وجه الحكمة في أفعاله تبارك وتعالى، وليس في مقدورنا أن نعرف وجه الحكمة في أفعال بعضنا البعض، فكيف يكون في مقدورنا بعقولنا القاصرة أن نعرف وجه الحكمة في فعل الله تبارك وتعالى؟ إذن البشر قاصر عن معرفة وجه الحكمة في أفعال الله سبحانه. لأوضح لك هذا بمثال، هذا المجلس الذي تجلس فيه، يوجد مثلا من هو أمامك لا يلبس هذه الغترة، ويوجد يجلس من بجوارك يلبس مثلا غترة حمراء وليس فوقها مثلا عقال، وعلى يسارك يوجد من يلبس الغترة الحمراء وعليها عقال، لماذا يختارون هذا اللباس؟ هل تعلم أن هذا الذي بجوارك مثلا اختار هذا اللباس لأنه يحبه، أم لأن زوجته طلبت منه ذلك، أو لأن أباه طلب منه ذلك، أو لأن صاحبه طلب منه ذلك، أو لأن مثلا لأنه استحم للتو مثلا فيخشى أن يصاب بالزكام مثلا فلبس هذا ليتقي الهواء، وأمثال ذلك من الوجوه والحكم المتعددة في أفعال البشر؟ هل يمكنك أن تجيب لماذا اختار هذا اللباس؟ لا يمكنك، مع أنه يعني في قدرته العقلية في مستواك، في مستواك. أنا لا أتكلم عن المستوى بحساب الآي كيو، يعني لا أدري، ولكن البشر في مستوى واحد في قدرتهم العقلية، يعني تقولون رينج، يعني من إلى، أفرضوا من مثلا 85 إلى 167 مثلا. البشر يتراوحون بين هذه النسبة. فإذا كان الإنسان عاجزا عن معرفة وجه الحكمة في أفعال بشر مثله، فكيف يقدر على معرفة وجه الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى؟ بل نحن بينا أن البشر أعجز عن هذا بكثير في بعض توضيحاته. قلنا أن البشر لم يتمكن من معرفة وجه الحكمة في أفعال الحيوانات. كثير من الحيوانات البشر كانوا ينظرون إلى أفعالها لا يعرفون لماذا تفعل هذا، ولكن اليوم بعد أن ركبوا أجهزة الرصد، الكاميرا التي تسجل جميع تصرفات الحيوانات، وجدوا تفسيرات لأفعال الحيوانات كانت تخفى عليهم في السابق. إذن البشر بهذه الإمكانات الضعيفة القليلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كيف يكون بوسعه أن يعرف وجه حكمة الله سبحانه؟ هو أعجز وأضعف من معرفة وجه الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى.
الحيوانات
الأعمال
الخاصة ولو
اختلف
فيها الإنسان بالنسبة للولاية إلى آخر عمر الإنسان.
نعم، وعدت الأخ بأن أخذ، سأجيب عن سؤالكم إن شاء الله.
هذا السؤال
أو بالاستثناء الإيحاءات التي تستدل فيها أن لم يذكر اسم النبي جهارة بينما ذكر اسمه، هل هناك آية؟
لعلك تسأل هل توجد آية تقول، يعني اختصر، اختصر سؤالكم، هل توجد آية تقول يا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله أنت أفضل الأنبياء؟ هل توجد هذه الآية؟ لا، لا توجد هذه الآية. ولكن هل الحجة خاصة فقط في أن يرد هذا النص؟ هل تفرض على الله سبحانه أن يقول ما تريد بنص خاص؟ سؤال آخر، هل الحجة خاصة بالآيات القرآنية، بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكفي، ليست بحجة؟ لو لم ترد آية في القرآن الكريم لا تدل بالصراحة، لا توجد آية صريحة ولا آية دالة على ذلك بمستوى الظهور ولا آية دالة على ذلك بمستوى الإشارة والإيماء، لا توجد بجميع الدلالات، ولكن جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا سيد ولد آدم، حجة أم ليس بحجة؟ إذن ما هو سؤالكم عن معنى لماذا؟ هل توجد آية قرآنية تثبت هذا بالصراحة أم لا؟ هذا ما وجه هذا السؤال إلا أن تكون قرآنيا، يعني تبطل حجية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظنك كذلك. نعم،
لأن وجدت رواية الكافي أن يقصد مكتوب فيها أن جئنا بالأئمة شهداء وجئنا بك يا رسول الله شهيدا، عشان كذا بس.
فإذا الجواب عن هذا، لا يشترط في إثبات أمر معرفيا أن يكون واردا في القرآن الكريم، بل يكفي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالدلالات القرآنية موجودة. وأما السؤال عما تقر به الولاية ويثبت به الاعتقاد، فعلى الإنسان أن يسعى بملازمة العمل الصالح، وأن يجتنب الذنوب، وأن لا يحقر من الذنوب شيئا، فإن الله سبحانه جعل رضاه في طاعته، فأنت لا تدري أي الطاعات التي تأتي بها يقبلها الله تبارك وتعالى منك فيرضى عنك فيقول لا أسخط عليه بعد هذا أبدا، لا تدري. فأنت عليك بملازمة الطاعات، وعليك بالفرار من المعاصي، لأنك لا تدري، لعل الله يراك على ذنب أنت تعتقد أنه هين، لعل الله يراك على ذنب فيسخط عليك فلا يرضى عنك بعدها أبدا. فإذا ينبغي للمؤمن أن لا يستخف بطاعة فيقول هذه هينة لا أكررها مثلا أو لا آتي بها، وعليه أن لا يستخف بمعصية فيقول إن هذه المعصية هينة آتي بها ثم أتوب مثلا أو أمثال ذلك، بل ينبغي أن يعرف حدود الله سبحانه وأن لا يتعدى حدود الله. هذا هو طريق النجاة، والحمد لله. الجواب عن حكمة فعل الله سبحانه وأجبنا عنه قبل قليل، ما هي الحكمة في أفعال الله سبحانه في هذا الفعل أو ذاك؟ إن وردنا بيان من الشرع أخذنا به، لم يردنا بيان من الشرع قلنا لا نعلم، لا نعلم وجه الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى.
وهو حول هذه الدعوات التي نسمعها الآن لتشكيك بعض الثوابت أو المسلمات المدرسة الصحيح التعبير. من واقعكم العلمي الشيخ مثل، هل تمثل هذه الدعوات مساحة في الشارع الشيعي بحيث تمثل خطأ الآن تحتاج إلى استعداد له، أم ترون أنها مساحتها ضئيلة وأيضا تأثيرها على الشباب؟ وهل هناك قاعدة بسيطة للعوام مثالنا
كل المقياس
بين الحق والباطل،
نستطيع
أن نحدد هذا الحق وهذا
الباطل؟ المعتقد ينبغي أن يؤخذ عن برهان وبينة، ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على دينه، من حرص المؤمن على دينه أن يأخذ معتقده عن حجة وبرهان، ومن حرص المؤمن على دينه أيضا أن يفر عن مزالق الشيطان. ومن كان لا يقدر على الإجابة عن الشبهات ولا فهم الجواب عن الشبهات، إذا أجابه المتخصصون عن الشبهة ينبغي له أن يبتعد عن الشبهات. هذا نظير مثلا شخص يسير بين الأشواك يقول أنا بصري ضعيف، قد مثلا أطأ شيئا من الأشواك، يقال له أنت لست حكيما، لأنه إذا كان بصرك ضعيفا فينبغي أن تبتعد عن الطريق الذي فيه الشوك. طيب، وأسوأ من هذا أن يقول إني مثلا مصاب بالسكر وإذا جرحت فإنه ينتهي إلى أمر وخيم، فيقال له أنت بهذا تعرض نفسك للهلاك، لأنك تسير في طريق يعرضك للخطر وللهلاك، فأنت المغرر بنفسك. فعلى المؤمن أن يحتاط لدينه، أخوك دينك فاحتاط لدينك. يعني الآن وسائل الإعلام اختلفت عن الزمان السابق، صار بعض الناس حتى إذا اجتنب أبواق الشر فإن أبواق الشر تصل إليه حتى وهو في بيته، فعليه إذن أن يحتاط لدينه، هو أعرف بطريقة الاحتياط. أنا لا يمكنني أن أعين وظيفة كل إنسان، يوجد إنسان مثلا يقال له احتياطك لدينك في أن تلازم أهل العلم المتمكنين من العقيدة، شخص آخر يقال له احتياطك لدينك بأن تأخذ مثلا دورات تعليمية في معرفة العقيدة، شخص ثالث يقال له احتياطك لدينك بأن تغلق هذه المنتديات التي فيها التشكيك في الدين، وهكذا يختلف الحال من شخص إلى آخر، لا يمكن إعطاء حكم عام لجميع الناس. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الشيخ نشكركم وإن شاء الله نرجو أن تعود علينا إن شاء الله بالفضل.